قال بين له أن يؤمن فلم يسلم لم يكن يسلم هذين الركنين. قال ليس من البيت شيء مهجور. قال له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. ذكره أن العبرة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن تعظيم البيت لا يكون لكل إنسان يجتهد ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان قوله ليس من البيت شيء مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي البيت تستلم حتى الحوائط التي بين الأركان, وإنما الاستلام إنما هو لأركان بل ولركنين استلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتصر الاستلام عليهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن تقرير الحجر الأسود: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. إذن فالتقبيل والاستلام إنما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد ثبت عنه استلام الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني, ولم يثبت عنه غيرهما. فيقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن معاوية من كونه استلم الأركان وقال ليس من البيت شيء مهجور, من البيت الجدران الحوائط التي بين الأركان, ومع ذلك فإن عدم استلامها لا يكون هجرا لها. وكذلك الركنين الشاميين عدم استلامهما ليس هجرا لهما, وإنما القضية قضية اتباع, ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل. هذا هو الذي ينبغي, هذا هو الحق في هذا. وقد سبق أن مر عند بناء الكعبة, عند ذكر بناء الكعبة, وأن قريشا لما بنتها قصرت بها النفقة وتركت جزءا من البيت من جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر لم تدخله في الكعبة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يستلمهما لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم, لأن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ليست في الركنين الموجودين, وإنما في امتدادهما في مقدار ستة أذرع كما جاء في الأحاديث المتقدمة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان جاء عنه أنه كان يستلم الأركان, وذلك أنه بناها على قواعد إبراهيم, لأنه لما بنى الكعبة رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الذي أخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد وشاهدها الناس وعاينوها وبنى البيت عليها, فصار الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم في بناء ابن الزبير. قالوا فابن الزبير استلم الأركان الأربعة لأنها على قواعد إبراهيم, فصار شمالها كجنوبها, ثم لم تبقى على بناء ابن الزبير, أعادها الحجاج حتى رجعت إلى هيئتها في زمن قريش في الجاهلية, ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه إلى الآن. ثم وإذا وكونها على قواعد إبراهيم يعني من جهة الشمال, لو بنيت الكعبة وصارت على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد ابن الزبير لا يقال بالاستلام, لأنه ما جاء التعليل أو ما ثبت أن استلام الركنين الشاميين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم, وأن الاثنين الشماليين ليس على قواعد إبراهيم، وإنما المعتبر في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يشرع تقبيل الركنين استلام الركنين الشاميين لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حيث قال ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا شرعت استلام الركنين الشاميين أو الركنين الآخرين حيث يبنيان على قواعد إبراهيم. حتى في بناء ابن الزبير ولو بنيت على بناء ابن الزبير لا يشرع أن يستلم الركنان الشاميان، لأنه لم يثبت أن الاستلام الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأن أولئك لم يستلم لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما لكون استلم هذه فيشرع استلامهما الركنين اليمانيين. وغيرهما لم يستلمه كما لم يستلم الجدران والحوائط التي بين الأركان، فإذا يكون الركنان الشاميان كالحوائط التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تستلم. و
حبيب ما بقي يا شيخ قال باب تقبيل الحجر. وقال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
وهذه الترجمة تتعلق بتقبيل الحجر ومشروعيته وأنه يقبل الشفتين وأنه يشرع فيه ما لا يشرع في الركن اليماني، لأن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يستويان في الاستلام باليد، كل منهما يشرع استلامه باليد. فلما ذكر في الباب الذي قبل هذا من لم يستلم إلا الركنين أتى بهذه الترجمة لبيان ما يمتاز به الحجر الأسود، وهو أنه يقبل أيضا كما أنه يشترك الحجر الأسود والركن اليماني في الاستلام باليد ومسحهما باليد، فإن الحجر الأسود يمتاز بميزة وهي أنه يقبل، يمتاز بميزة وهو أنه يقبل. ومن أجل ذلك أورد هذه الترجمة. فكما يشرع استلام الركنين اليمانيين يضاف بالحجر الأسود بالإضافة إلى مسحه باليد أنه يشرع تقبيله. قد عرفنا أن الحجر الأسود يشرع له أمور ثلاثة، اثنان واحد منها يشترك مع الحجر مع ركن اليمان، واثنان يمتاز به مع الحجر الأسود. فالاشتراك بينهما في المسح باليد، الاشتراك بينهما في المسح باليد واستلامهما باليد، وحتى هذا أيضا يمتاز الحجر الأسود عن ركن اليماني بشيء، وهو تقبيل ما يمسح به. ركن اليماني إذا مسحه باليد لا يقبل يده، والركن والحجر الأسود إذا مسحه باليد يقبلها، ولكن أصل الاستلام باليد يشترك فيه الحجر الأسود وركن اليماني. ويزيد الحجر الأسود بالنسبة للمسح تقبيل ما يمسح به سواء بيده أو بالواسطة، كما فعل صلى الله عليه وسلم بمحجن، كان يستلم بمحجن وهو راكب، فإذا مسحه بيده قبلها، وإذا مسحه بواسطة شيء فإنه يقبل ما يمسحه به. ويمتاز الحجر الأسود عن الركن اليماني بالتقبيل، فإنه يقبل، والركن اليماني لا يقبل. ويمتاز أيضا بأنه يشار إليه ويكبر عند محاذاته، يشار إليه عند محاذاته ويكبر، وهذا لا يشرع عند الركن اليماني، لا يشار إليه، ويكدر، وإنما إن وصل إليه مسحه وإلا تجاوزه، لا يكبر ولا يشير بالنسبة للروح اليمين. أما الحجر الأسود فتقبيل إن أمكن، أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بواسطة تكون في يده ويقبل ما يمسح به، أو يحاذيه، أو إذا حاذاه أشار إليه وكبر. وقد مر هذا الحديث بترجمة ما ذكر في الحجر الأسود، حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال أنا إنك حجر لك وروا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، مر في الترجمة السابقة. وأورده هنا من أجل بيان مشروعية التقبيل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال هذا الكلام، وفيه كما عرفنا في مضى بيان السنن بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن السنة بقول بفعله حيث قبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
وهذا يعني أورد هذا الحديث عن ابن عمر لأن فيه الدلالة على التقبيل، لأن الترجمة تقبيل الحجر الأسود، وهذا فيه عن ابن عمر إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يستلمه ويقبله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله، فإذا تقبيله جاء عن عمر الحديث الذي قبل هذا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يستلمه ويقبله. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سبق في الحديث أنه قال ما تركت استلام الركنين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في لا شيء في شدة ولا في رخاء. وهنا لما سأله رجل عن تقبيل الحجر أو استلام الحجر فأشار إلى السنة في ذلك وبين السنة في ذلك، فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن زحمت؟ فقال دع أرأيت في اليمن. هذا يشعر ويحتمل أن يكون السائل يمني، فقال له دع أرأيت في اليمن، يعني وكأنه يعني فهم منه أن هذا فيه شيء من ذكر شيء من العوائق أو افتراض شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة، فهو أرشده إلى أن يحرص على اتباع السنة وأن يجتهد في ذلك. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد، ومعلوم أن الحجر الأسود الركن اليماني يكون استلامهما حيث لا يترتب على ذلك مضرة لا على الإنسان ولا على غيره. أما إذا كان هناك شدة زحام وترتب على ذلك مضرة فإن التقبيل والاستلام الذي يحصل منه اتباع سنة فقط ليس بواجب ولا فرض، والإيذاء لا يجوز. الإنسان درء كما جاء في القاعدة المعروفة التي سبق أن مر التنبيه عليها عند قوله عند حديث عائشة في لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة وهي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل تألف الناس الذي هم حديث عهد بالجاهلية، ففي هذا دليل على أن درء المهاسم مقدم على جلب المصالح. وكذلك هنا إذا كانت التقبيل يترتب عليه مفسدة ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الناس نتيجة للزحام، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن تقبيل الحجر الأسود مصلحة وسنة فقط، وعدم تقبيله ما يترتب عليه يعني ترك أمر واجب وأن الإنسان يأثم إلى إذا لم يقبله، وإنما إن تمكن ولم يحصل هناك مضرة لا عليه ولا على غيره لا عليه، وإلا يكفي أن يشير إليه ويكبر، يكفي أن يشير إليه ويكبر. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد في تقليله، يعني في الزحام وفي غير الزحام، ومعلوم أن الأولى أن يفصل بين حال أن يكون فيه مضرة عليه وعلى غيره أولى، فإذا وجدت المضرة فالإنسان يشير إليه ويكبر، وإن لم يوجد فإنه يمسح الركن اليماني أو قبل الحجر الأسود أو يستلمه.
قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
هذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الركن عند محاذاته، وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقريب، يعني إذا أمكن الاستلام والتقريب فإنهما يفعلان، وإذا لم يمكن للزحام أو يعني يكون أن يكون راكبا ولا يتمكن من القرب منه لأنه يشير إليه ويشير إليه، لأنه يشير إليه كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا يدل على الإشارة، وهذا إنما هو خاص بالحجر الأسود، يعني محاذاة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يفعل معه شيء من ذلك. ولعل السر في هذا أن الحجر الأسود لما كان هو البدء في الطواف وبه تكون بداية الشوط ونهاية الشوط، فإن الإنسان عندما يقبل أو يستلم أو يشير إليه يكون ذلك عرف أو تذكر انتهاء كل شوط، لأن النهاية في هذا المكان والبداية في هذا المكان، فهو يبدأ من هذا المكان ويشير فيه عندما يحاذي هذا المكان. فيمتاز الركن اليماني الحجر الأسود لكونه مبدأ الطواف ونهاية الطواف، وكونه يشير إليه ويكبر فيه استنشار وانتباه لكل شوط وتمييز كل شوط عن الآخر وبدء الطواف ونهايته، يعني فيه هذه الميزة. ولكن المعتبر في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اتضحت العلة أو لم تتضح، وسواء عرفنا حكمة أو لم نعرف الحكمة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت.
قال باب التكبير عند الركن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء.
وهذا الحديث فيه الإشارة وفيه التكبير، لكنه أورد هنا من أجل التكبير، لأنه في الأول يعني في
من أشار إلى الركن أيوة ابن عباس،
هذا ابن عباس، لأن في الأول يعني أتى به من أجل الإشارة، وهنا أتى به من أجل التكبير، يعني ففي مشروعية هذا وهذا، فهو يشير إليه ويكبر عند ما يحاذيه.
قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أسبق عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال ذكرت لعروة قال فأخبرني عائشة رضي الله عنها قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
هذه الترجمة وهي قول البخاري باب
من طاف بالبيت إذا قدم قبل أن يرجع
إلى بيته وصلى ركعتين وخرج إلى الصفا والمروة. ويريد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المعتمر إنما يحل من عمرته بعدما يفرغ من الطواف والسعي وأنه لا يحل بمجرد فراغه من الطواف لأنه أورد هذا الحديث وذكر فيه لآخره أنهم لما فرغوا من الطواف حلوا. فقد يفهم منه أنهم انتهوا من العمرة بمجرد فراغهم من الطواف قبل أن يسعوا بين الصفا والمروة قبل أن يحلقوا. ولهذا أورد بعده الأحاديث التي فيها الذهاب إلى الصفا والمروة بعد الفراغ من الطواف. أول ما يقدم مكة يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا والمروة. معنى هذا أنه لا بد من السعي بعد الطواف وعندما يفرغ من السعي ويحلق رأسه ويقصره عند ذلك يصير الإحلال. قد جاء عن بعض السلف أن من طاف بالبيت فقد حل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن من قدم حاجا وليس معه هدي فإنه يحل إذا طاف شاء أم أبى. ويستند في ذلك إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن معه هدي. وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن الإفراد والقران أنهما يفعلان وأن من طاف عندما يقدم مكة وبقي على إحرامه فإنه لا يكون حلالا بمجرد طوافه وإنما يكون ذلك بتحلله حيث يسعى ويقصر من شعر رأسه ويعتبر ما مضى عمره ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني. البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن مجرد الطواف بالبيت لا يحصل عنده التحلل وإنما يحصل التحلل عند الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعند ذلك يكون التحلل. قوله في الحديث لما طافوا حلوا فيه اختصار، يعني طافوا وسعوا، لأن البخاري رحمه الله أتى بالترجمة فيها البدي بالطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الإحلال عند الفراغ من الطواف، وعقبه بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الحديث فيه اختصار، وأن المقصود بذلك أنهم حلوا يعني بعد أن طافوا وسعوا، يعني بعد أن أدوا الأمور المطلوبة ومنها السعي، دليل أن الترجمة فيها السعي بعد الطواف. والأحاديث الأخرى التي جاءت بعد هذا الحديث فيها بيان السعي بعد الطواف، وأنه أول ما بدأ فعل ذلك، وأول ما دخل مكة طاف وسعى، وأنهم طافوا وسعوا. فالتحلل من العمرة إنما يكون بالفراغ من السعي والحلق أو التقصير.
قال: باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام أن النساء الطواف مع الرجال قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك. وأبت. قالت: عنك.
عندي هكذا.
قالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي أنك. وأبت. فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف الثبيت. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاوة، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
هذه الترجمة تتعلق بطواف النساء مع الرجال، وأورد تحتها من هذا الأثر عائشة رضي الله عنها، وأن ابن هشام وكان واليا لهشام بن عبد الملك على الحج وأميرا على الحج، فكان أراد منع النساء أن يطوفن مع الرجال وأن يطوفن وحدهن. فقال عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف نساء مظلم مع الرجال؟ فقال: أبدا الحجاب. قال: إيل عمري، لأنه قد شاهد يعني ذلك، وأنه حصل ذلك بمشاهدة أمهات المؤمنين يطفن. قال: كيف يخالطنا؟ قال ابن جريج: يعني كيف يخالطنا الرجال؟ قال: كانت عائشة تطوف حجرة يعني وراء الرجال، يعني بينها وبينهم مسافة، يعني على جانب، ليست مختلطة معهم. وفي هذا إشارة إلى أن النساء الأولى في حقهن إذا طفنا أن يطفنا متميزات عن الرجال وراء الرجال، ويكون الرجال إلى جهة الكعبة والرجال وراءهن والنساء وراءهن كما كانت عائشة تفعل كما جاء في هذا الأثر. ولهذا قال له كيف يطفن مع الرجال يخالطنهم أن يحصل مخالطة؟ قال لا، لأنما كانت عائشة تفعل كذا وكذا، فهذا هو الأول. لكن مع كثرة الناس وشدة الزحام وما يحصل وما يترتب على ذلك من الضياع، فيجوز الطواف، لكن على كل رجل وعلى كل امرأة، كل رجل يبتعد عن النساء ويحذر أن يكون قريبا منهن، والنساء كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل والرجل لا يمس المرأة، وإنما إذا طاف الرجل ومعه أهله كل منهم يحرص على أن الرجل لا يمس المرأة والمرأة لا تمس الرجل، الرجل لا يمس المرأة الأجنبية والمرأة لا تمس الرجل الأجنبي عنها. وإذا أمكن لم يترتب على ذلك مضرة ومشقة ويحصل من وراء ذلك أضرار، فإن هذا الذي أشار إليه عطاء عن عائشة وفعلها هذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، النساء يكون على حدة والرجال يكون على حدة، مثل حالتهم بالصلاة، كحالتهم بالصلاة، صفوف الرجال أول ثم صفوف النساء وراءهم، فيكون طواف الرجال أولا يعني أقرب إلى الكعبة والنساء يكون وراءهم. ثم ذكر بعد ذلك بعدما ذكر يعني عن عائشة وطوافها قال ثم يخرجن متنكرات يطوفن مع الرجال، ثم قال يقمن حتى يخرج الرجال. ولعل هذا الذي ذكره هنا بيان للهيئة أو الحالة التي أراد أمير الحج فعلها بالنسبة للنساء، وهي النساء يطوفن وحدهن والرجال يطوفون وحدهم، الرجال وحدهم والنساء وحدهن. فهنا قال إذا دخل النساء قمنا حتى يخرج الرجال، قمنا حتى يخرج الرجال.
قوله في آخر الحديث يعني وهي مجاورة،
وفي آخر الحديث قال إنها كانت مجاورة في ثبير، وثبير هو جبل مشهور في جهة منى، ويقال أن هناك أماكن أخرى متعددة في مكة يقال لها ثبير، ويحتمل أن يكون واحد من هذه الأشياء، وكانوا ذهبوا إليها ويسألونها، وكانت مجاورة يعني مقيمة وباقية في ذلك المكان الذي هي فيه ساكنة فيه، فيحتمل أن يكون هذا اعتكاف، وأن الاعتكاف في بيوت مكة يعني يمكن اعتكاف النساء، وقيل يحتمل أن يكون هناك مسجد يعني في الجهة التي هي فيها، ويحتمل أن يكون مقصود ذلك أنها باقية وليس اعتكاف، وأنها مجاورة للحرم أو مجاورة للبيت، مقصود بذلك مجاورة كونها مجاورة للبيت، لأن من الذي يجلس في المكان وقريب من المكان يقال انه جار للمكان، ولهذا يقال انه مجاور للبيت او جاور في البيت، يعني معناه اذا قام مكة قيل له مجاور، فلا يلزم من ذكر المجاور ان يكون هناك اعتكاف، بل البقاء والمكث في قرب البيت وحول البيت هذا يطلق عليه مجاورة ويصلح بدون أن يكون معه اعتكاف، فلا يلزم أن يكون هناك اعتكاف، وإنه مقصود بذلك بقى حول البيت فإنه مجاورة للبيت. ثم كانوا يسألونها وبينهم وبينها الحجاب، وكانت في قبة
تركية خلاص.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
وهذه أيضا تعلق فتح ترجمة طواف النساء مع الرجال، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها اشتكت إلى رسول الله لما تجده من الضعف، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس وهم يصلون، ومن فسلم كان يصلي بالناس الصبح وكان يقرأ بالطور. لهذا دليل على طواف النساء، وأنها عند الحاجة تكون راكبة لا يتركم هناك تتوتر مضرة على أحد، ركوب الطائفين. وكذلك أيضا يدل على أن النساء يمكن أن يطوفن في حال الصلاة حيث أمكن، إذا كنا وراء الناس، لكن في مثل هذه الأزمان لا يمكن، لأن المسجد كله يمتلئ بالمصلين، ولا مجال لكونهن يطوفن والناس يصلون، لأن كانت تطوفن وراء الناس ويصلون بينها وبين الكعبة وهي تطوف من ورائهم. وفيه بيان النساء ليس عليهن صلاة الجماعة، لأنها كانت تطوف والناس يصلون وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام بصلاة الصبح والطور. وفيه بيان ما يقرأ في الصبح، وأنه يقرأ فيها من طوال المفصل، لأن سورة الطور من طوال المفصل. قد عرفنا فيما مضى أن المفصل يبدأ من سورة قاف، أنه كان يقرأ فيها يعني آيات كثيرة في حدود يعني بين 30 و60 آية، لا أتذكر لكم الحديث، لكن يعني صلاة الفجر تطال فيها القراءة. وفي هذه الصلاة التي صلىها رسول الله من الصبح كان يقرأ بالطور.
قال باب الكلام في الطواف. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قطه بيدي.
وهذه الترجمة تتعلق بكلامي في حال الطواف، يعني الإنسان يتكلم وهو يطوف، لأن الطواف هو مثل الصلاة العبادة اشترط له الطهارة، ولكنه يختلف عن الصلاة، لأن الصلاة لا كلام فيها، أما الطواف فيمكن الكلام فيه، وينبغي أن يكون الكلام بحاجة ما تدعو الحاجة إليه، لا يكون الطواف مكانا للحديث والتحدث والتكلم كيف شاء، وإنما يكون الحاجة، إلا أنه يختلف عن الصلاة، لأنه يمكن أن يتكلم وهو يطوف ولا يتعاطى طواف، والصلاة لا يمكن الكلام فيها، لا يجوز الإنسان يتكلم في صلاته، ويمكن أن يتكلم في الطواف عند الحاجة. وأورد فيه هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا ربط يده إلى إنسان آخر فقطع السير أو الشيء الذي كان ربطه، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيده، بدل ما تقوده بشير فأنت خذه باليد، امسكه بيده وقوده بيده، ولا تقوده بحيط أو بسير أو بشيء يربط بينهما. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم خذه بيدك، خذه بيدك، خذه بيده، خذه بيده، لأن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حيث قال خذه بيده. وهذا كما هو معلوم أمر تدعو الحاجة إليه، وهو أمر بمعروف، أمر دعت الحاجة إليه وهو أمر بمعروف. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا، سبق المرة في الجمعة، أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف في البيت، فسأله رجل عن صيام يوم الجمعة وحده، فقال أنا هو صلى عن صوم يوم الجمعة وحده، فقال ورب نعم ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت، فإن هذا استفتى جابر رضي الله عنه وجابر يطوف، فأفتاه وقال نعم ورب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة. فالحديث في الطواف أو الكلام في الطواف يجوز، ولكن ينبغي أن يكون للحاجة، وألا يكون الطواف محلا للتحدث، لأن هذا ينافي العبادة، ولكنه عند الحاجة، وعندما يدعو الأمر إلى ذلك لا بأس بذلك، كما جاء عروس الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في قضية استفتائه عن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يصوم يوما قبل أو يوما بعده. قد يكون يعني منع قطع الظلم السير الذي يربط بين الاثنين، قد تكون الحكمة هنا أن هذه الهيئة لا تليق في الأدنيين، لأن هذا الغالب من شأن البهائم التي تقاد بحبال أو بخيوط أو بأشياء تكون تقاد بها، فيكون هذا فيه مماثلة لما هو موجود في البهائم والهيئات الموجودة أو التي تعامل بها البهائم والدواب. وكذلك أيضا يمكن أن يكون أيضا من يترتب عليه مضرة، وأن لو جاء أحد مسرع دخل بين الاثنين وهو مسرع فإنه يؤثر فيهما، بخلاف اليد، إذا مسكت اليد عندما يأتي أحد يحصل يعني هذا يمكن تنطبق اليد فلا يكون هناك مضرة، لكن ما دام في ربط في اليد أو في، لو جاء أحد يترتب على ذلك مضرة، فإذا هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاذير، محاذير من ناحية الضرر ومن ناحية المشابهة بالبهائم والدواب التي تقاد بالحبال وتقاد بالوسائل التي تربط بها.
قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
وهذه الترجمة أوردها أورد الحديث عن طريق أخرى من أجل الفعل، لأن هناك أورده من أجل القول، والحديث في الطواف والكلام حال الطواف، وهنا أورده من أجل الفعل، فإنه إذا رأى أمرا يحتاج إلى تغيير يغيره في الطواف، يعني كهذا الفعل الذي فعله لهذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى هذا الخيط أو الزمام الذي يكون بين الاثنين فقطعه من صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك أورده من أجل الحديث والقول، وهنا أورده من أجل الفعل وتغيير الشيء وإنكار المنكر بالفعل في حال الطواف.
قال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس ألا